بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ما ذكر من الفضل في المتفكر في ذلك. قال: حدثنا جعفر بن عبد الله بن الصباح قال: حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال: حدثنا عمار بن محمد عن ليث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا قال: حدثنا عثمان بن عبد الله القرشي قال: حدثنا إسحاق بن نجيح الملقي قال: حدثنا عطاء الخراساني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكرة ساعة خير من عبادة 60 سنة. قال: حدثنا الحسن بن هارون بن سليمان قال: حدثنا أحمد بن الدورقي قال: حدثنا محمد بن كثير عن أبي إسحاق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ركعتان مقتصدتان فيهما تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حماد قال: حدثنا علي بن المنذر قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال: سألت أم الدرداء رضي الله عنهما ما كان أفضل عمل أبي الدرداء، فقالت: التفكر. قال: أخبرنا المروزي قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله قال: قيل لأم الدرداء رضي الله عنهما ما كان أكثر عمل أبي الدرداء رضي الله عنه، قالت: التفكر. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا سهل بن عاصم قال: سمعت فضيلا يقول: كلام المؤمن حكم، وصمته تفكر، ونظره عبرة، إذا كنت كذلك لم تزل في العبادة. ثم قرأ: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: حدثنا محمد بن يحيى المروزي قال: حدثنا إسحاق بن المنذر قال: حدثنا يحيى بن المتوكل أبو عقيل عن عمرو بن قيس الملائي قال: بلغني أن تفكر ساعة خير من عمل دهر من الدهر. قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا عباس النرسي قال: حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة رضي الله عنه: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال: المعتبرين. قال: حدثنا الوليد بن أبان قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت عبد العزيز بن عمير يقول: إن صنفا من الطير تجوعوا 40 صباحا ثم طاروا في الهواء، فلما رجعوا إلى الطير كانوا يعرفون بعد بريح المسك. قال أحمد رحمه الله تعالى: هذا مثل ضربوه للناس إذا زهدوا تفكروا وطارت قلوبهم في ملكوت السماء فيرجعون ويثنى عليهم. قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن نصر قال: حدثنا أبو حجر قال: حدثنا كنانة بن جبالة عن عثمان بن عطاء عن أبيه أن أبا بكر رضي الله عنه ذكر ذات يوم وفكر في يوم القيامة: والموازين والجنة حيث أزلفت، وفي النار حين أبرزت، وصفوف الملائكة، وطي السماوات والأرض، ونسف الجبال، وتكوير الشمس، وانتثار الكواكب. فقال: وددت أني كنت خضراء من هذه الخضراء، وددت أني كنت خضرا من هذه الخضراء، تأتي علي بهيمة فتأكلني وأني لم أخلق. فنزلت هذه الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال: حدثنا أحمد بن عمرو قال: حدثنا أحمد بن عمر قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثني سلمة قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان يقول خرج مالك بن دينار رحمه الله بالليل إلى قاعة الدار وترك أصحابه في البيت وأقام إلى الفجر قائما في وسط الدار فقال لهم إني كنت في وسط الدار خطر ببالي أهل النار فلم يزالوا يعرضون علي بسلاسلهم وأغلالهم حتى الصباح. قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني سليمان أبو أيوب قال قام زبيد ذات ليلة للتهجد فعمد إلى مطهرة له فغسل يده ثم أدخلها في المطهرة فوجد الماء فيها باردا شديدا كاد أن يجمد فذكر الزمهرير ويده في المطهرة فلم يخرجها منها حتى أصبح فجاءت الجارية وهو على ذلك من الحال فقالت ما شأنك لم تصلي الليلة ما كما كنت تصلي قال ويحك إني أدخلت يدي في هذه المطهرة فاشتد علي برد الماء فذكرت به الزمهرير فوالله ما شعرت بشدة برده علي حتى وقفت علي انظري لا تخبري بهذا أحدا ما دمت حيا. قال فما علم بذلك أحد حتى مات رحمه الله تعالى. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عياش عن يزيد بن قودر عن كعب رضي الله عنه قال من أراد أن يبلغ شرف الآخرة فليكثر التفكر يكن عالما. قال حدثني الصوت بن حكيم عن جعفر بن سليمان عن رجل من أهل صنعاء أظنه عبد الصمد عن وهب بن منبه رحمه الله قال الصمت فهم للفكرة والفكرة مفتاح للمنطق والقول بالحق دليل على الجنة. قال وهب بن منبه رحمه الله ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم وما فهم امرؤ قط إلا علم وما علم امرؤ قط إلا عمل. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حجاج بن رشيد قال كنا ابن رشدين قال كنا نجالس عبد الرحمن بن شريح عشاء لا ينطق فيها بحرف مفكر حتى يقوم فقال له رجل يوما ألا تتكلم فقال قد تكلمت وتكلمت فلم أنتفع ولم ينتفع بكلامي. وقال ذات يوم كم تكرر هذه المواعظ على هذه القلوب وليس فيها حراك فكيف من أهملا. قال وأطال السكوت يوما فقال العجب كل العجب عن يوم يقص فيه للشاة الجماء من الشاة القرناء فعلمنا أنه كان مفكرا في ذلك اليوم في ذكر يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن منصور الزاج قال حدثنا عبد الرحيم بن الحسن الصفار قال ابن عيينة رحمه الله في قول الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال أنزع عنهم فهم القرآن فأصرفهم عن آياتي. قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي وإبراهيم بن محمد بن الحارث قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا أبو عصمة قال سمعت أبا زيد يقول رأيت سفيان الثوري رحمه الله وقد طاف وصلى خلف المقام ركعتين ورفع رأسه فنظر إلى السماء وانقلب مغشيا عليه قال فخرج حبش زمزم
فحملوه وأدخلوه وصبوا عليه الماء حتى أفاق. فحدثت به أبا سليمان فقال ليس النظر أقلبه، إنما أقلبه الفكر. قال حدثنا أحمد بن روح قال حدثنا عبد الله بن خبيق عن يوسف بن يسبار قال كان سفيان الثوري رحمه الله طويل الفكرة، وكان يفور الدم من حزنه وفكرته. قال حدثنا أبو بكر بن معدان قال حدثنا عبد الله بن خبيق قال يوسف بن أسباط قال لي سفيان الثوري رحمه الله وقد صليت العشاء الآخرة ناول للمطهرة أتوضأ، فناولته فأخذها بيمينه ووضع يساره على خدي ثم قمت ونمت. فلما طلع الفجر أتيته فقلت يا أبا عبد الله طلع الفجر، فإذا المطهرة بيمينه ويساره على خده. فقال لم أزل منذ ناولتني المطهرة أفكر في أمر الآخرة إلى الساعة.
سمعنا هذه الآثار أولا في فضل التفكر، وثانيا في كيفية تفكر السلف والأئمة رحمهم الله. ذكروا أن تفكر ساعة خير من إحياء ليلة أو من عبادة سنة أو من عبادة 60 سنة، ولا شك أن هذا خاص بمن تفكره يزيده علما وعملا، وخاص بأهل العقول الذين يتفكرون فكرا يدلهم على قوة المعرفة. ذكروا في الآيات التي في الأنعام الوصايا العشر قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلى قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما، إلى قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأخبر في الآية الأولى بأنه العلة هي العقل، وليس المراد العقل الدنيوي أو العقل المعيشي، بل العقل الأخروي، العقل الذي إذا رزقه الإنسان تفكر في عاقبة أمره وعرف كيف يعبد ربه وعرف الحكمة في خلقه وإيجاده وعرف ما بين يديه وما خلفه وعرف ما هو مقبل عليه، فإذا رزق هذا العقل فإن الله تعالى يوفقه للتذكر، فيتذكر ما مضى ويتذكر ما هو مستقبل، ويقطع وقته في الذكر وفي التذكر وفي التأمل وفي التعقل. فإذا رزقه الله تعالى هذا التذكر انتقل إلى العمل وهو التقوى، لعلكم تتقون، أي يثمر هذا التذكر يثمر العقل تذكرا، ويثمر التذكر تقوى، تقوى لله تعالى، فتكون هذه هي نتيجة هذا العمل. لا شك عباد الله أن التفكر قد يراد به تأمل هذه الحياة وما فيها، وقد ينطبق على التأمل لما بعد الموت. فأما التفكر في هذه الحياة فيعود مثلا إلى أن الإنسان يتفكر في الدنيا وتقلبها، فيعلم أنها ليست بالدار قرار، فيجعل زاده فيها زادا أخرويا. إذا تذكر أنه قد ملك الدنيا ملوك قد تجبروا وتكبروا وقالوا من أشد منا قوة، وأخبر الله تعالى ببعض أعمالهم كقوله أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فهل بقي هؤلاء وهل خلدوا؟ مكثوا قليلا من الزمان ثم عتوا وبغوا وطغوا وتجبروا، فأرسل الله عليهم العذاب، أرسل الله عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات 7 ليال و8 أيام حسوما. كذلك أيضا يتفكر في قوم هود الذين هم عاد، وفي قوم صالح الذين هم ثمود، وفي قوم شعيب، وفي الأمم الذين قص الله تعالى علينا أخبارهم وكيف كانت نهايتهم وكيف كان أمرهم وبأي شيء ملكوا وعذبوا ولأي ذنب عذبوا. وهكذا أيضا يتذكر ويتفكر في من كان عنده أموال طائلة ولم تغن عنه شيئا، كما ذكر الله عن قارون وكيف أن الله خسف به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وكيف قص الله علينا أيضا خبر سبأ وما كانوا فيه حيث كانوا في نعيم عظيم، ثم أهلكهم الله تعالى وأرسل عليهم سيل العرم. وهكذا القصص المتقدمة كذلك أيضا يتذكر القصص الجديدة في هذه الأمة، يتذكر أن هناك في هذه الأمة من
فضلك اقلب الشريط.
القصص الجديدة في هذه الأمة، يتذكر أن هناك في هذه الأمة من تملكوا وتقدموا في الدنيا وعملوا وتصرفوا، ولكن أين هم؟ ما بقي منهم إلا أحبار وآثار، تلك آثارنا تدل علينا. فانظروا بعدنا إلى الآثار، ما بقي إلا أحبارهم، فإن كانوا صالحين مدحوا بما أصلحوه من الأعمال، وإن كانوا غير ذلك ذموا وتوجه السب والذم إليهم، هذا على الألسن. وأما في الآخرة فالأمر فيهم إلى الله سبحانه وتعالى، فقد اعتنى علماء الأمة بأخبار ما بعد أو أخبار هذه الأمة، وكتبوا تراجم مطولة أو مختصرة عن أفراد من اشتهروا بشيء من الأعمال أو نحوها، وكذلك أيضا أطالوا في البحث عن أطالوا في بحثهم وفي كتاباتهم عن الحوادث والأمور العجيبة التي حدثت في هذه القرون كلها. لماذا كتبوا هذه التواريخ وكتبوا هذه الوقائع وكتبوا لنا هذه الأخبار؟ لا شك أن فيها عبرة لمن اعتبر وذكرى لمن يريد أن يتذكر. فأولا نعرف كثرة من ملك الدنيا قبلنا، وأنه ملكها أخيار وأشرار، كما ذكر في بعض الآثار أن الذين ملكوا الدنيا من أولها إلى آخرها أربعة، مسلمان وكافران. فأما المسلمان فذكروا سليمان وذي القرنين، وذلك لأن سليمان سخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر، أي أنها إذا سارت من أول النهار إلى وسط النهار قطعت مسيرة شهر، وفي آخر النهار رواحها أي بعد الزوال إلى الليل مسيرة شهر تسير به هذه الريح، فسخر الله تعالى له هذه الريح، وقالوا إنه امتد ملكه وأنه دانت له البلاد سواء مؤمنهم أو كافرهم. وإن كان في ذلك توقف، أما ذو القرنين فقص الله تعالى علينا خبره وذكر أنه أتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة إلى آخر ما ذكر الله، ثم رجع حتى بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم إلى آخر ما ذكر الله. لا شك أن هذا دليل على أن الله مكن له في الأرض حتى بلغ مشرق الأرض ومغربها، الله أعلم بكيفية مسيره، إلا أن الله ذكر أنه قال أما لما قال الله تعالى له إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلمه سوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا. ذكروا أيضا عن النمرود أنه كان ممن تمكن في الأرض، وأنه ملك مشرقها ومغربها حتى ادعى أنه هو الله، وامتحن إبراهيم فقال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، فقالوا إنه ملك نحو 400 سنة، ومع ذلك لم يبق له إلا الأخبار السيئة التي يذم بها. وكذلك أيضا ذكروا ممن ملك الدنيا بخت نصار الذي تسلط على أهل الأرض وسامهم سوء العذاب وقتل خلقا كثيرا ممن استولى عليه، لا شك أن هؤلاء كلهم قد انقضت حياتهم وانقطعت تصرفاتهم وما بقي إلا أخبارهم، إن ذكروا إن كانوا أهل خير ذكروا بالخير، وإن كانوا أهل سوء أو شر ذكروا بالشر والعياذ بالله. فنقول على الإنسان الذي يريد أن يتذكر أن ينظر في كتاب الله تعالى ويتعقل ما حكاه الله وما بينه من ما بينه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الأخبار العظيمة ومن هذه الأمور والعجائب، وكذلك أيضا ينظر فيما جاء في كتب التاريخ وما ذكر فيها من الأخبار والعجائب والأمور التي ذكرت حتى للعبرة وللموعظة، وكيف تقلبت الأمور وتصرفت، فيعرف تصرف الدنيا وتقلبها بأهلها، وأنها كما قال بعضهم هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من سفكي وفتكي، فلا يغرركم طول ابتسامي فقولي مضحك والفعل مبكي، فيأخذ عبرة وموعظة من هذه الحياة ويستعد للموت ولما بعد الموت.
هل يصح الاستدلال بالآثار الواردة في كتاب العظمة إذا كانت آثار ضعيفة؟
يتسامح العلماء مثلا في الأحاديث التي فيها مواعظ أو فيها قصص أو فيها تذكير ولو كانت أسانيدها ضعيفة، فيستدل بها على ما دلت عليه، ولكن إنما يتشددون في الأحكام كما روي عن الإمام أحمد أنه قال إذا روينا في المواعظ تساهلنا وإذا روينا في الحلال والحرام شددنا، يعني تشددنا في الأسانيد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر بنا أدلة وأحوال من التفكر الذي يحصل من آثاره التذكر فالتفكر هو التأمل والتعقل، والتذكر هو ذكر الشيء الذي يكون له تأثير في الذاكر، بمعنى أنه يتأثر إذا ذكره. وقد أمر الله تعالى بالتذكر وبالتفكر، فتكثر الآيات التي فيها قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكذلك قوله في الآيات: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وكذلك الآيات التي فيها الأمر بالتذكر في قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وقد كثر كلام السلف رحمهم الله تعالى في التفكر، فتارة يتفكرون في عجائب المخلوقات، الآيات التي نصبها الله تعالى دالة على عظمته وأمر بالتفكر فيها. أفلم يتفكروا فيما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يلفت أنظارهم إلى أن يسيروا في الأرض وينظروا فيها نظر عبرة ونظر عظة، وذلك ينفع عند الإحساس بقسوة القلوب وعند الغفلة. فإن الذي يحس بقسوة في قلبه يقع منه إعراض ويقع منه صدود وجهوة وغفلة عن ذكر الله تعالى وعن آياته وعن النظر في مخلوقاته، فتراه مقبلا على شهواته مقبلا على ملذاته غافلا عن ما خلق له وعن ما أمر به. فمثل هذا يؤمر بأن يتفكر في نفسه وفي غيره: أفلم يتفكروا في أنفسهم، يعني ينظروا في نفسه في خلق نفسه وما فيها من عجائب الخلق، كيف أن ربه سبحانه هو الذي خلقه في أحسن تقويم. قال تعالى: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فإذا تفكر في نفسه
عرف قدرة من أوجده ومن كونه وخلقه، عرف أنه الخالق العظيم. مر بنا فيما ذكره المؤلف أن في نفس الإنسان عجائب، أن رأسه يخرج منه 4 عيون، يخرج من رأسه 4 عيون: عين مالحة، وعين حامضة، وعين مر زعاق، وعين عذب فرات. فذكر المؤلف رحمه الله أبو الشيخ الأصبهاني أنه إذا تفكر في هذا عرف عجائب الخلق. فالعين العذب هو الريق الذي في هذا الفم، من أين يأتي هذا الريق؟ وكيف أن الفم دائما وهو يسيل بهذا اللعاب؟ ثم إنه حلو عذب، وذلك لأنه في الفم ويمر باللسان الذي يعرف به طعم كل مطعوم. فلو كان هذا الريق مرا لما استقر في هذا الفم ولا تكدر عليه ما هو فيه من هذه المرارة المستمرة معه، فلذلك جعله الله عذبا حلوا، وجعل فمه دائما رطبا ولو يبس أحيانا لما استطاع أن يتكلم ولما استطاع أن يتنفس، بل هذه الرطوبة مستمرة معه. كيف تأتي تسخير من الله تعالى؟ كذلك العين الثانية التي تسيل من الأنف، طعمها حامض لا يستساغ، وذلك لأن هذا فضلات تنصب من الرأس، هذا الرأس بما فيه من هذه الأدمغة وهذه الأجهزة لا بد أن يسيل منه سوائل، فجعل الله هذا المنفذ لها تخرج منه إذا شاء الله إذا متى احتاجت إلى خروج وجدت هذا المخرج. لا شك أن هذا فضل من الله حيث يسر خروج هذه الفضلات بسهولة حتى لا تحتجر وتجتمع في الرأس فتفسد الأدمغة والرأس، جعل الله تعالى لها مخرجا. كذلك أيضا العين الثانية ما يجري من العينين، هذه العينان دائما رطبة لأنها جوهر لطيف جعل الله تعالى فيه هذا النور وهذا الشعاع الذي يدرك المبصرات، جعل الله تعالى فيه هذا الماء الذي يسيل منه وهو الدمع، وجعله مالحا شديد الملوحة شبيها بماء البحار، وذلك كما ذكر المؤلف أن هذه العين فيها أو ما حولها هذه الشحمة التي تمسكها، ولا شك أنها بحاجة إلى ما يحفظ عليها جوهرها فلا تفسد. فذكر أن الله جعل ما يسيل منها جعله بهذه الحالة ملحا شديد الملوحة. قد ذكر العلماء والأطباء أن الحكمة في ملوحة البحر كثرة ما يموت فيه من الدواب، فإذا ماتت فيه هذه الدواب فإنها لا تتغير، بل لا يتغير الماء ولا تتغير، لا تخنز ولا يأتي فيها يظهر فيها نتن، ولو بقيت ما بقيت، لأن ملوحة هذا الماء يمنعها من التعفن. فكذلك هذه الجوهرة التي هي العين بما فيها من هذه الشحمة ونحوها تحفظها هذه الملوحة وهذا الماء الحائل، هذا الماء الذي هذا طعمه بهذا الطعم. لا شك أن هذه الملوحة فيها فائدة، هكذا ذكر الأطباء وذكر المؤلف. كذلك أيضا العين الرابعة ما يخرج من الأذن، ذكر أنه يخرج منها هذا الشيء الذي هو مر زعاق لا يستساغ، وقالوا إن الحكمة كون الأذن دائما منفرجة وهي عرضة أن تدخلها الدواب الصغيرة كالذر ونحوه، فكانت هذه المادة تسدها وكانت بهذا الطعم المر، بحيث أنها إذا طعمتها تموت فلا تبقى، لأنها لو دخلت فيها لا تأذى الإنسان بدخولها في هذا الصماخ. وأما التأمل والتفكر في بقية أعضاء الإنسان فإنه يفوق العد ويفوق الحسبان، وقد أطال في ذلك الأطباء المتقدمون والمتأخرون. فالحاصل أن التفكر تارة يكون في المخلوقات كالتفكر في الإنسان، التفكر في نفسه وفيما خلق له وفي كيفية وعجائب خلقه، وكذلك أيضا التفكر في المخلوقات العلوية والسفلية. وهذا بلا شك يكسب من تفكر ذكرى وعبرة وموعظة، ويحصل من آثار ذلك علم يستفيد منه، وكذلك عمل يعمله يستعد به للنجاة من عذاب الله تعالى. فهذا نوع من التفكر يحتاج إليه أهل الإعراض. إذا رأيت الإنسان معرضا عن وظيفته التي هي عبادة ربه ورأيته مكبا على شهواته، فإنك تلفت نظره إلى أن يتفكر فيما بين يديه وفيما خلفه وفي هذه الآيات وفي هذه العجائب المخلوقات، وتدله على مواضعها. قد ذكرنا أن من المواضع ما ذكر في هذا الكتاب وكذلك أيضا كتاب اسمه عجائب المخلوقات، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، مؤلفه القزويني، تكلم فيه أيضا على الإنسان من رأسه إلى قدمه عضوا عضوا. ومن المواضع أيضا كتاب التبيان لابن القيم، تكلم فيه أيضا على خلق الإنسان عندما تعرض لقوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم، فتكلم على عجائب الأرض ثم على عجائب خلق الإنسان. ومن المواضع أيضا كتابه الذي هو مفتاح دار السعادة، فقد أفاض فيه في التأمل والتفكر وأتى بأعجب العجائب. ولا شك أيضا أن المتأخرين لهم كتب في ذلك لأنهم قد اطلعوا على أشياء لم يطلع عليها الأولون بواسطة تشريح أعضاء الإنسان عضوا عضوا ومعرفة وظيفة كل عضو. ذكر بعض العلماء أنه اطلع على كتاب لبعض الأطباء المعتبرين ألفه بعنوان الإنسان ذلك العالم المجهول، الإنسان ذلك العالم المجهول، فجعل الإنسان عالم بما فيه من هذه العجائب. ولما تكلم هو وغيره أيضا على لسان الإنسان، هذا اللسان الذي بين فكيه، ذكر أن فيه أكثر من مئات المواد أو ألوف التي جعلها الله تعالى فيه، وكذلك في المعدة مئات الملايين. ولا شك أن هذا دليل على عظمة هذا الخلق، وكذلك قدرة الخالق، وأنه أعطى كل شيء خلقه، وأن هذا من عجائب قدرته، ولو تفكر في أدنى شيء منه لتعجب. لو تفكر مثلا في هذا الشعر كيف ينبت شيئا فشيئا لعرف أن الله ما أنبته إلا لحكمة. ولو تفكر في هذه الأظفار التي في رؤوس الأصابع كيف تنمو وتنبت، وكذلك أيضا في أظلاف الدواب كيف تنمو أو كيف لا أو تتوقف، لعرف أيضا عظمة الله سبحانه وتعالى. هذا من التفكر. هناك نوع آخر أيضا من التفكر، ألا وهو التفكر فيما بعد الموت. كثيرا من السلف يحثون على ذلك، في ذلك قولهم تفكر ساعة خير من إحياء ليلة، كما مر بنا، أو تفكر ساعة أو تفكر ليلة خير من قيام 60 ليلة أو 60 عاما. ولعلهم يريدون أن هذا التفكر الذي هو تعقل في ما خلق له الإنسان يكسبه عبادة قلبية. ولذلك يشاهد أن كثيرا منهم ينشغل بالتفكر فيكون سكوته تفكرا، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم. إذا كان صامتا فيجعل صمته تفكرا، ولكن الكثير يكون تفكره وحديث نفسه في أمور دنية، في شهواته وفي دنياه وفي ملذاته وفي حوادثه وما جرى له وما عرض له، فيمضي عليه وقت طويل وهو صامت، وإذا نظر لم يزداد من هذا الصمت شيئا ينفعه، بل يقطع سكوته بهذا الوقت بهذا الأحاديث التي هي وساوس نفس وحديث يمضي أو يمر على قلبه. وأما السكوت الذي ينفع التفكر فيه فهو التفكر في عواقب الأمور، فإنه التفكر الذي يفيد من تفكر. فينقل عن السلف كما مر بنا عن سفيان الثوري ومالك بن دينار وغيرهم من الأئمة أنهم يمضون ليلة وهم يتفكرون في أي شيء. منهم من يتفكر في النار ويتذكر ما فيها، إذا أعطي ماء ليتوضأ به ووجده شديد البرد تذكر زمهرير جهنم وأخذ يفكر في بشدة بردها وفي شدة ألمها، فيطول تفكيره ويقضي ليله وهو في هذا التأمل والتفكر، حتى وجدوا يده كما مر بنا مبسوطة في ذلك الماء الشديد البرد، حتى فاته قيام تلك الليلة وقد كان يقوم، واعتبر أن جلوسه وتفكره عبادة وأنه أفضل من صلاته لو صلى وهو غافل. لو صلى وهو ساه غافل لم يزدد بصلاته درجات، فإذا جلس يتفكر في الدار الآخرة وفي النار وما بعدها وألمها فإن قلبه يتعظ، وإنه يعتبر ويعمل الأعمال الصالحة التي تنجيه من ذلك العذاب. وهكذا أيضا التفكر في نهاية الدنيا، إما أن ينظر في من سلف من الأمم فيتفكر في أحوالهم كيف وأنهم ملكوا الدنيا وأنهم بطشوا وتجبروا وتكبروا وطالت أعمار بعضهم، حتى ذكر أن أحد ملوك الدنيا عمر 400 سنة ثم انقضت وكأنه لم يملك ولا ساعة، وروي أيضا أنه عذب بقدر ما ملك، وكان يضرب رأسه لما أن دخلت بعوضة في خياشيمه فلم يستطع إخراجها، فكان يعز عليه أو يطلب من يضرب رأسه حتى يخف عنه الألم. وكذلك أيضا من طال عمره كنوح ومع ذلك انقضت الأعمار مع طولها. وأن الإنسان مهما طالت حياته ومهما ملك نهايته إلى أن تنقضي هذه الأيام وتتكلص هذه السنوات ويكون بعد ذلك الموت، ويكون بعد الموت ما بعده من الحساب والجزاء على الأعمال. فالتفكر في نهاية الحياة يكسب الإنسان عبرة وموعظة. وكذلك أيضا التفكر في آخر الدنيا فيما ورد في آخرها من عجائبها ومن أشراط الساعة التي وردت في الأحاديث، لا شك أيضا أن هذا يكسب المتفكر موعظة وعبرة وتقوى. وهكذا أيضا إذا تفكر في الموت وشدته ستفكر في شدته وفيما يحصل للإنسان عند موته من حضور الملائكة الذين يقبضون الروح، وكذلك حضور الملك ونزع الروح من هذا الجسد، الذي ورد في الحديث أنه يقول: اخرجي أيتها الروح الخبيثة أو أيتها الروح الطيبة، كانت الجسد الطيب كنت تعمرينه، اخرجي إلى روح وريحان، إلى آخر ما ورد كما مر بنا سابقا. فلا شك أنه إذا تفكر في خروج روحه ثم ما بعد ذلك أيضا من دهنه في تلك الحفرة وما يأتيه أيضا وما يجري عليه في عذاب القبر ونعيمه وما تتعرض له تلك الروح بعد خروجها من هذا البدن، وكيف تعذب أو تؤلم وكيف تنعم وتحاسب وكيف تسأل وتجيب، إذا تفكر في ذلك فلا شك أنه يكتسب عبرة وموعظة، يعرف بذلك أيضا كيف يحاسب نفسه وكيف يستعد لما بعد الموت. ولذلك اشتهر عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يعني تفكروا في هذا، تفكروا فيما بعد الموت واعملوا له، وكذلك أيضا استعدوا للحساب قبل أن تحاسبوا، وذلك بأن يحاسب الإنسان نفسه في كل يوم أو في كل شهر كما يحاسبه شريكه إذا كان شريكين في تجارة، يحاسب هذا أخاه فيما دخل عليه وفيما استهلكه، فكذلك أيضا يحاسب نفسه ماذا عملت وماذا قدمت في هذا اليوم أو في هذا الشهر، وكيف أتخلص مما عملته من الخطايا أو ما أشبه ذلك. فهذا ونحوه من التفكر الذي ينفعه. وأهم شيء لو تذكر وتفكر مثلا في البعث والنشور وفي الجزاء على الأعمال، على الأعمال صغيرها وكبيرها، وكيف أن الله تعالى يحصي أعمال العباد كما في قوله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يتفكر أيضا في هذا الجزاء، ويتفكر في أن صحف الأعمال تحتوي على الصغيرة والكبيرة حتى يقولوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وحتى أن الله تعالى أحصى عليهم مثاقيل الذر بقوله تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كما ذكر أن أعرابيا وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمع قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره انصرف فقيل له تعلم فقال كفت الذرتان أي تكفينا إذا كان مثقال الذرة من خير أو من شر لا بد أن يرى ولا بد أن يبرز للعامل فإنما ما فوقه أولى بأن يحصى على الإنسان. فمن تفكر في هذه الأمور وتعقل فإنه يظهر آثار ذلك على أعماله فيبتعد عن المحرمات صغيرها وكبيرها ويستعد للقاء الله ويكثر من الأعمال الصالحة ويعد نفسه من أهل القبور كما ورد في حديث ابن عمر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريم أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. وفي رواية وعد نفسك من أهل القبور أي قدر أنك قد حضر أجلك وما بقي إلا ساعة تختم بها حياتك فإن المستقبل لا تدري ما الله تعالى صانع فيه. لنستمع إلى كلام المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر معرفة الرب تبارك وتعالى بوحدانيته وعظيم قدرته وسلطانه ولطيف حكمته وتدبيره وعجائبه وعجائب صنعه، وأنه لا تحيط به الصفات ولا تدركه الأوهام تعالى وتقدس. قال حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا الحسين بن الفراج ابن الفرج قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن رحمه الله تعالى قال سمعته يقول كانوا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الحمد لله ربنا الرفيق الذي لو جعل هذا الخلق خلقا دائما لا يتصرف، لقال الشاك في الله لو كان لهذا الخلق رب حادثه. فكان الله تبارك وتعالى قد حادث بما ترون من الآيات، إنه جاء بضوء طبق ما بين الخافقين وجعل فيها معاشا وسراجا وهاجا، ثم إذا شاء ذهب بذاك الخلق وجاء بظلمة طبق ما بين الخافقين وجعل فيها سكنا وقمرا منيرا، وإذا شاء بنا ربنا جعل فيها من المطر والرعد والبرق والصواعق ما شاء، وإذا شاء صرف ذلك الخلق، وإذا شاء ببرد يقرقف الناس، وإذا شاء ذهب بذلك البرد وجاء بحر يأخذ بأنفاس الناس، ليعلم الناس أن لهذا الخلق ربا. هو يحادثه بما ترون من الآيات، كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة. قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت خليفة العبد وكان متعبدا يقول لو أن الله تبارك وتعالى لم يعبد إلا عن رؤية ما عبده أحد ولكن المؤمنون تفكروا في مجيء هذا الليل إذا جاء فملأ كل شيء وغطى كل شيء وفي مجيء سلطان النهار إذا جاء فمحى سلطان الليل وفي السحاب المسخر بين السماء والأرض وفي النجوم وفي الشتاء والصيف فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلق ربهم تبارك وتعالى حتى أيقنت قلوبهم بربهم عز وجل وحتى كأنما عبدوا الله تبارك وتعالى عن رؤية. قال حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي قال حدثنا إسحاق بن عاصم قال حدثنا عبد الواحد قال سمعت أبا عوانة رحمه الله يقول قال رجل لرجل أخبرني عن أمر الله عز وجل أيه أعجب فقال وأيه ليس بأعجب فأخبرك بأعجبه وأيه ليس بأعجب فأخبرك بأعجبه. قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان الماطي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا علي بن علي عن قتادة رحمه الله تعالى في قوله عز وجل ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. قال من عمي عما يرى من الشمس والقمر والليل والنهار وما يرى من الآيات ولم يصدق بها فهو عما غاب عنه من آيات الله أعمى وأضل سبيلا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا أحمد بن الهرماس أبو علي الحنفي قال حدثنا إبراهيم العكاشي قال سمعت إبراهيم بن أدهم قال سمعت إبراهيم بن أدهم رحمه الله يحدث الأوزاعي قال قال مالك بن دينار من عرف الله تعالى لفي شغل شاغل الويل كل الويل لمن ذهب عمره في الدنيا باطلا. قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبيد الله بن محمد المكتب قال حدثني محمد بن صالح التميمي قال كان بعض العلماء إذا تلا وفي الأرض آيات للموقنين قال أشهد أن السماوات والأرض وما فيها آيات تدل عليك وتشهد لك بما وصفت به هيبتك وكل يؤدي عليك الحجة ويقر لك بالألوهية موسوما بآثار قدرتك ومعالم تدبيرك الذي تجليت به لخلقك فوسمت القلوب من معرفتك ما آنسها من وحشة الفكر وكفاها رحم الاحتجاج فهي على اعترافها بك شاهدة أنك لا تحيط بك الصفات ولا تدركك الأوهام وأن حظ المتفكر فيك الاعتراف بك والتوحيد لك. قال حدثنا محمد بن جعفر بن الهيثم قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة رحمه الله في قوله عز وجل ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. قال في الدنيا فيما أراه الله عز وجل من آياته من خلق السماوات والأرض والجبال والنجوم فهو في الآخرة الغائبة التي لم يراها أعمى وأضل سبيلا. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو سعيد الكسائي قال حدثنا من جاب أخبرنا بشر بن عمار بن عمارة عن أبي وروق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم قال ومن كان في هذه أعمى يقول من كان في الدنيا أعمى
عما يرى من قدرته من خلق السماء والأرض والجبال والبحار والناس والدواب وأشباه ذلك، فهو عما وصفت له في الآخرة ولم يرى أعمى وأضل سبيلا يقول وأبعد حجة. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا العباس النرسي قال حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة رضي الله عنه قال أن يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، والأعمى الكافر الذي عمي عن حق الله عز وجل وأمره ونعمه عليه، والبصير العبد المؤمن الذي أبصر بصرا نافعا ووحده وعمل بطاعة ربه عز وجل وانتفع بما أتاه إلى الله عز وجل. وفي كتابي عن موسى بن عيسى النيلي عن أحمد بن أبي الحواري رحمه الله قال التقى حكيمان من الحكماء فقال أحدهما لصاحبه بما عرفت ربك؟ قال بفسح العزم ومنع الهم، لما عزمت فأزالني القدر وهممت فحال بيني وبين همي، فعلمت أن المستولي على قلبي غيري. قال فبما عرفت الشكر؟ قال بكشف البلوى، لما رأيته مصروفا عني موجودا في غيري شكرته على ذلك. قال فبما أحببت لقاءه؟ قال بأصل التخيير وانتفاء التهمة. قال بأصل التخيير وانتفاء التهمة. قال فما أصل التخيير وانتفاء التهمة؟ قال لما اختارني تبارك وتعالى دين الأنبياء والملائكة أحسنت به الظن ونفيت عنه التهمة، وعلمت أن الذي اختاره لي هذا لا يسيء إلي فأحببت لقاءه.
تدل هذه الآثار على ما كان عليه السلف رحمهم الله من تدقيق النظر في آيات الله تعالى وفي مخلوقاته